مغامرة يحصد خلالها المزيد من القتل من جنوده وعصاباته وتدمير آلته العسكرية. وفيما ذات الوقت أيضا يلحق بالمدنيين من الأطفال والنساء ويدمر المؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس والبنى التحتية ويمنع الأدوات الطبية وغيرها مما يحتاجه الإنسان في هذه الظروف. قد أثبتت أفرته في هذه الحرب وفي هذا العدوان الذي لم يسبق له مثيل حتى كذبة الكذبة التي طلعوا فيها يعرف بالهولوكوست المحق التي حصلت في إدماني. نراهم اليوم بكل وقاحة يعبرون عن عشقهم عن تاريخهم المليء بالقتل والمجازر التي ارتكبت ويفتخرون بذلك في موضوع قتل الأطفال والنساء وخاصة الأطفال الذين يتباهون أن هؤلاء سوف يقاتلون لاحقا فلنقتلهم مبكرا. واحد إلى وين هذا الحقد وهذا المهم. إذن الكيهان الصيني لم يبقى أمامه أي شيء إلا نستعمله الطيران المشاعي الأسلحة الكسرية القرابل الكسرية الغازية يعني لم يعد أي وسيلة من وسائل الدمار والقتل المستعمل، ولكنه لم يستطع أن يتقدم قيد أنه سواء على المستوى العسكري أو تحقيق إنجازات عسكرية. وفي ذات الوقت أن يفرض خيارا سياسيا أو يحقق أي من أهدافه التي أعلن عنها منذ السابع من أكتوبر حتى تاريخه. وهذا ما انعكس عليه، كانت له تداعيات داخل الكيان المصري حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي زرعت فيها مع الغرب مع بريطانيا وغيرها من الدول عقب الحرب العالمية الأولى زرعت هذا الكيان بقرار سياسي واضح وصريح ولم يعد شافيا على أحد. هم الجميع الآن يحسبون التداعيات التي ستتفق بالجميع، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي أمام استحقاق داخلي ما جرت بانتخاب رئيس للإدارة الأمريكية، وهم في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون، يبقون في دعم العدو يفرضون عليه وقف إطلاقنا أو كل هذه الأمور هم في مأزق، الجميع في مأزق الجانب الآخر، بينما نرى المقاومة الجهاد مستمر بكل عناد وبكل ثقة، وهم يتكلون على الله أولا وآخرا ويسيرون بذلك على النهي المحمدي الأصيل في مواجهة هذا العدوان الدولي التي تقوده الولايات المتحدة وربيبتها الكيان الصهيوني. إذن ما هو ماذا يريدون يفعلون الأنظمة الخليجية أو المغرب العربي يعني باستثناء الجزائر وتونس، الجميع هم على علاقات طبية مع الكيان الصهيوني. بينما أرى جنوب أفريقيا تتقدم بشكل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بينما العديد من الدول العربية أو الأنظمة العربية الدولة لها كيان، الدولة لها بيكون عندها استقلال، بيكون عندها سيادة، عندها حرية اتخاذ قرار، بينما لا يوجد مع الأسف في العالم العربي والإسلامي باستثناء الجمهورية الإسلامية الوحيدة في العالم على الكرة الأرضية التي قالت الولايات المتحدة لا منذ 45 سنة حتى تاني، وهي ترفض التنازل ولا قيد أمنا مع هذا العدو. من هنا تجد قراءة هذا المحور التي تقوده طهران. يعني بالأمس عندما يقف السيد عبد الملك الحوثي بإصبع هذا يهز الولايات المتحدة وكل أساطيلها وكل ما تملك في البحار، يعني ما يزيد على 59 قاعدة بحرية في المحيطات من أساطيل ومدمرات وبوارج حربية وحاملات وطائرات، لم تستطع أن تقف في وجه هذا الإصبع. ونعلم أن اليمن الذي يواجه عدوانا دوليا تقوده أيضا بواسطة أتباعها في المنطقة من أنظمة الخليج وبإعلانها الأخير أنها سوف تواجه أنصار الله والجيش اليمني عندما أعلن عن منع السفينة أو أي ناقلة تنقل عبر البحر الأحمر وباب المندب أن تتجه باتجاه الكيان الصهيوني، ولا لن يجب علي أحد بتاريخ الصراعات لم تقدم دولة على أن تمنع النقل البحري لأن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية لا تجيز لهذه الدولة أو تلك بمعنى التنقل حرية التنقل في البحار. وهذا أمر مهم جدا. حتى هذه الأنظمة يعني حتى الرياض رفضت أن تلتحق بهذا التحالف الدولي الذي ولد ميتا مجرد إعلان عنه. وهذا تخيلت هذه الدول التي كانت أعلن عن عدد من الدول تجاوزت العشرات أنهم سيقومون في كلفة الإدارة الأمنية وفي مواجهة والتهديد إلى الشعب اليمني. وإذ بالشعب اليمني يصمد ويخرج بالملايين عشرات الملايين. يعني كمان أيضا هذه الغاية ليست بسيطة. لا يملكون القدرات العسكرية، لا يملكون ما يملكه العدو والتحرك عبر المحيطات والبحار. شعب مستضعف على المستوى العسكري إمكانياته ضعيفة بس، ولكنه يملك القدرات الإيمانية، الإرادة، الثقة بالنفس، المواجهة، التضحية، الشهادة، الذهاب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يعني ليس من السهل أن يستوعبه العقل الغربي أو العقل الصهيوني. يعني عندما تسمع أحد قادة الكيان الصهيوني يقول كيف لنا أن نكسب حرم، أن نربح حرم عندما نواجه أشخاص يريدون الموت، يريدون الطرح، ونحن نريد الحياة. نحن نتعلم في الكميات العسكرية وفي مدارسنا العسكرية كيف يحاصر الجندي أو العصابات الذي هم يسمونها جيوش. يواجهون هذا الكم من الإرادة ومكان من هذا الحماس وهذا الثقة بالنفس.
طيب أحسنتم فضيلة الدكتور نزيه، رغم ما أشرت إليه ورغم أن الكيان أصيب في مقتل وسلاحه بات خردة وعدد القتلى والجرحى والأسرى بالآلاف، اقتصاده ينهار، داخله مشلول، لكنه لا يزال يكابر، فبرأيكم لماذا هذا التكابر؟
هذا أمر واضح وصريح وتحدث عنه العديد من المحللين ومن الخبراء ومن القيادات العسكرية، سواء من هي في الخدمة أو الذين هم خارجين. هناك مأزق لدى الحكومة الكيان الصهيوني وتحديدا من نتنياهو، هو كيف يعود إلى عالم عن نقطة الإقناع؟ كيف يواجه المجتمع الصهيوني؟ كيف يقف أمام قواته العسكرية؟ لذلك هو ملاحق قبل أن تحصل هذه الحرب وهذا العدوان. إذن هو أمام مأزق شخصي على المستوى الشخصي، وكذلك الأمر القيادة العسكرية التي سارت في ركبه، لذلك هو في حيرة من أمر. يعني التقدم هو التراجع في الحالتين، هو خاسر، فإذن هو يذهب إلى أبعد مدى عله في ذلك من خلال الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الدولية أن تحفظ له شيئا ما. أن أتحدث فقط عن إقامة أن تكون غزة هي تابعة للسلطة الفلسطينية، إبعاد حماس، حتى الأمر يصل إلى ممكن أن التفاهم مع حماس. يعني إذن هم يبحثون عن خيار سياسي يحفظ لهذا الكيان، يحفظ لهذه الكابينة الصهيوني بعض من ما وجهه، وليس كل ما وجهه، فلم يعد لديها ما أساسا في هذا الأمر. من هنا قراءة الواقع الذي يدفع بهؤلاء أن يزيدون مزيد من مزيدين من القتل على المدنيين على البنى التحتية. حتى الآن لم يستطيع أن يأسوا أي مجاهد من المجاهدين الفلسطينيين. هذا أمر حسن للسؤال. كذلك الأمر فيما يتعلق على الحدود اللبنانية، ماذا تقبل، ماذا حصل الآن؟ يعني قبل قليل أعلن عن 250 ألف صهيوني مستوطن أتوا من أصقاع العالم. هاجروا وهم أكيد ربما يدخلون خارج فلسطين المحتلة، المنطقة الحدود الشمالية على الحدود مع لبنان، وهم كانوا يتغنون بالصادق، يقولون أن الجيش اللبناني، أن لبنان لا يحتاج إلى فرقة موسيقية وتحتل العاصمة بيروت، وهم قد احتلوها في السابق في اجتياح 1982. بينما الآن هم يعانون على المستوى على طول الحدود اللبناني. وحتى لما أنشئ الاغتيال عندما اغتصبت فلسطين اعتبروا أن المنطقة الشمالية هي منطقة ذات طابع اقتصادي من الناحية السياسية، من الناحية الزراعية، من الناحية الصناعية. يعني يعني اعتبروها منطقة سياحية تخدم النظام الصهيوني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمن. وإذ هذه المنطقة تتحول إلى ماذا؟ تخدها إلى بركين، إلى بركين تشعل النار من تحت أقدامهم، وبالتالي أصبحوا في حالة لا يحصلوا عليها، وهم الآن ينفذون العودة حتى إبعاد حزب الله. كيف يمكن لهم إبعاد حزب الله؟ من هو حزب الله؟ أصبح معظم، إذ لم أقل مبدش الأكثر من ذلك، معظم الشعب اللبناني هو إلى جانب المقاومة، إلى جانب حزب الله. لا يوجد أي، يعني الآن أنت عندما ترى الأم أو الأب أو الزوجة أو الابن يفتخرون ويتضاحون بشهدائهم، بأبنائهم، بإخوانهم. أنا مثلا أخي شهيد واعتز بهذا الأمر، يعني أمشي يمكن كنت أخجل عندما أذهب ما بين الناس أنه ليس يوجد لدينا في منزلنا شهيد، يعني قد استشهد في ظهر الظهور. إذن الآن البيت الذي لمدخله شهيد أو جريح أو أسير يخجل تجاه الآخرين، وهذا أمر ليس من السهل أن تربي هذا المجتمع أن لديك مجتمع مجاهد على مستوى أمة وليس على مستوى أفراد أو عائلات أو أحزاب. الآن لا يمكن أن تقول هذا حزب الله أو هذا غير حزب الله أو هذا في المقاومة أو هذا ضد. الثقافة التربية كلها تتجه بهذا الاتجاه. هنا يجب قراءة الواقع الآن في هذه الظروف المعقدة إقليمية ودولية، وأن هذا الخيار هو الخيار الذي يبشر ويخلق الأمل وأعاد لفلسطين جوهرها وللشعب الفلسطيني الذي مضى عليه 3 أجيال في الجيل الرابع ليذهب وليطمئن أنه فعلا يتجه بالعودة إلى فلسطين.
نعم، بارك الله بكم دكتور نزيح. اسمح لي أن نقف عند هذا الفاصل ومن ثم نواصل الحديث مع حضرتكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حدث وحوار، ولازال الحديث حول طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. ونجدد الترحيب بضيفي هذا اللقاء الدكتور نزيه منصور البرلماني السابق من لبنان. حياك الله من جديد دكتور نزيه.
وأنا أشاطرك التحايا لك ولزملائك وكل المشاهدين والمستمعين.
أحسنتم، شكرا جزيلا. دكتور نزيه، الكيان يستجدي الوسيط القطري لإنهاء وضعه المنهار. نسأل عن الصفقة القادمة، عن شكل وملامح هذه الصفقة وبشروط من ستتم.
بتاريخ الحروب والصراعات منذ ولد الإنسان على وجه البسيطة تبقى هناك التواصل بالعلن أو بالسر في مفاوضات إجادة لبحث عن تسوية ما، وهذا هو الأمر الذي يحصل الآن. يعني منذ السابع من أكتوبر هناك محادثات حول إيجاد مخرج للكيان.
نعم، يبدو أن فقدنا الاتصال مع دكتور نزيه منصور. طبعا في إلى أن نعاود الاتصال ننتقل إلى مشاركاتكم، ننتقل إلى مشاركة المستمع أبو قيس من اليمن، حيث بعث لنا برسالة نصية يقول فيها: السلام عليكم، الحقيقة محور المقاومة خلط كل الأوراق، وعلى الصعيد على الصديق والعدو. يا أستاذ، ما هو المفترض أن يكون من قيادة محور المقاومة؟ أمريكا تعمل كل ما تريد وتمنع كل التحركات السياسية والعسكرية ضد الصهيونية، لماذا لم يكن محور المقاومة واضح في التحرك الفعلي؟ نعم، يبدو أن الأستاذ الدكتور نزيه منصور قد عاود الاتصال بنا. نعم فضيلة الدكتور نزيه منصور، تفضلوا.
إذن كما سبق وذكرت أن يعني منذ بدء العدوان هناك بحث ومخارج لوضع تسوية ما، وقد سبق العدو عندما شن عدوانه على قطاع غزة وأعلن عدة عن شغول منها يعني القضاء على حماس قتلا وإما تهجيرا وكذلك إفراغ غزة من سكانها وهي عبارة معظمها عن لاجئين يعني من.
نعم، نأخذ فاصل ومن ثم نواصل الحديث مع حضراتكم مستمعينا الأفاضل.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني هو محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وضمن برنامج حدث وحوار. طبعا نشكر المستمع أبو قيس من اليمن لرسالته التي قرأناها قبل هذا الفاصل وقبل إعادة الاتصال بالدكتور نزيه منصور الذي فقدناه قبل لحظات. طبعا جزيل الشكر نقدمه للأستاذ الدكتور نزيه منصور البرلماني السابق من لبنان لمشاركته في هذا اللقاء. أجل أيها المستمعون الأحبة، عندما تبدأ الصحافة العالمية في الحديث عن فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه كما فعلت ذلك صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وعندما شككت في قدرة إسرائيل على تفكيك حماس بل رأت أنه هدفا غير واقعي وربما مستحيلا، وعندما تقف صحيفة الغارديان البريطانية أمام خبر رفض نتنياهو طلبات من الموساد ووزارة الحرب والشباك لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة لأنه يعلم أنه ليست لديه أدنى رؤية لما سيحدث سوى البقاء في منصبه ضمن حكومة وحدة يرتبط بقاؤها باستمرار الحرب، فاعلم أن العد العكسي لانهيار الكيان قد بدأ. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان. خلال اليومين أو الأيام الثلاثة الماضية تناقلت وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لزعماء كيانين، الأول يعتبر نفسه أكبر ديمقراطية في العالم وهي أمريكا، والثاني يعتبر نفسه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وهو الكيان الإسرائيلي. ومن هذه التصريحات أيها الأحبة على سبيل المثال للحصر التصريح الذي أدلى به السيناتور الأمريكي لينسي غراهام لشبكة فوكس نيوز الأمريكية يوم الخميس الماضي، عندما قال جماعة أنصار الله اليمنية تتلقى تمويلا من إيران وبالتالي يجب محو إيران من خريطة العالم. أما التصريح الثاني فهو لأحد رموز الديمقراطية الإسرائيلية، وهو وزير خارجية الكيان إيلي كوهين، الذي هدد بحسب صحيفة إدعوت أحرنوت يوم الأربعاء الماضي وبشكل مباشر باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وفي سياق ذات الهذيان، طالب وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان بالسيطرة الأمنية على شمال قطاع غزة وإنشاء شريط أمني بعمق كيلومتر واحد على الأقل داخل أراضي القطاع، وأيضا احتلال جنوب لبنان وتمركز الجيش على نهر الليطاني وتدمير محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، فضلا عن دعوته لتهجير 1.5 مليون من نسمة طبعا من سكان قطاع غزة نحو سيناء. ما قاله غراهام عن محو إيران من الخريطة والأحباء والإرهابيان كوهين وليبرمان عن محو إيران واغتيال السيد نصر الله واحتلال جنوب لبنان ليس سوى هذيان طبيعي تسبب به طوفان الأقصى، فالطوفان دمر كل ما بنوه على مدى 80 عاما خلال يوم واحد فقط، كما أزاح كل المساحيق التي اختفى خلفها الغرب وأمريكا وزعماء الكيان الإسرائيلي، وظهروا على حقيقتهم مجموعة الوحوش البشرية تحاول التحكم بالعالم وتستهزئ بالعدالة وتخرق القانون والأعراف الدولية والإنسانية وتهدد بإبادة شعوب ومحو دول من الخريطة. نعم أيها الأحبة، طبعا هنالك مشاركات أيضا سوف نقرأها لحضراتكم طبعا بعد هذا الفاصل. لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني ضمن برنامج حدث وحوار. أما الآن أيها الأحبة، ينضم إلينا المستمع الفاضل أبو محمد باقر من العراق، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله أخي أبا محمد باقر.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام والرحمة.
طوفان الأقصى وما أدراك ما طوفان الأقصى.
نعم،
الآن أمريكا والغرب وأوروبا في مأزق واقعا. نلاحظ الآن إسرائيل داخل الحكومة الإسرائيلية الاختلاف، وهذا هو بحد ذاته انهيار الكيان الصهيوني. نلاحظ الآن هؤلاء الحكام الخونة العرب يساعدون إسرائيل بالطريق البري. اليوم مصر وافقت. لاحظ الآن إسرائيل جاي تجر المنطقة إلى صراع وتوسع الصراع، ولكن لا تستطيع. الآن عندما استهدفت السيد موسى في سوريا من أجل أن تجر المنطقة إلى حرب. وإن شاء الله إن شاء الله محور المقاومة متماسك، وإن شاء الله نهاية إسرائيل في طوفان الأقصى إن شاء الله.
إن شاء الله.
وشكرا.
شكرا لكم. نعم، نشكر المستمع أبو محمد باقر من العراق لهذه المشاركة الطيبة. أجل أعزائي المستمعين، إن الكيان الصهيوني ظهر على حقيقته، وأنهم مجموعة وحوش بشرية تحاول التحكم بالعالم وتستهزئ بالعدالة وتخرق القانون والأعراف الدولية والإنسانية وتهدد بإبادة شعوب ومحو دول من الخريطة واحتلال أراض وتنفيذ اغتيالات، فهي لا تفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة، وهي اللغة التي استخدمها محور المقاومة لمخاطبتهم، فإذا بهم يهذرون ويهذون بعد أن كانوا يحتلون ويعتدون ويقتلون ويغتالون بصمت.
سبيل الله نمضي مقاومون عن حما أرض وعرض، مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حما أرض وعرض، أجدادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفة، أجدادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. على انحماء القدس لا مساومة، على انحماء القدس لا مساومة، حياهنا الجهاد والمقاومة، ندفع منها الترب مثقالا بدم، نصون بالأحداق أقصاها الهشم، ندفع منها الترب مثقالا بدم، نصون بالأحداق أقصاها الهشم، أجسادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفا، أجسادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفا. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. مجاهدون في جراحنا نقيم سلاحنا الإيمان بالله العظيم، مجاهدون في جراحنا نقيم سلاحنا الإيمان بالله العظيم، وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا، وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا، أجسادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا، أجسادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر، مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حما أرض وعرض، مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حما أرض وعرض، أجسادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا، أجسادنا عضوة طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هاتفا. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر، يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر والموت للمستعمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أحبة المستمعين أينما كنتم، نفعنا الله وإياكم ونور نفوسنا بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة رسوله. ما من شك أحبة الكرام أن وظيفة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض الأساسية في الدين، لأن بها يقوم الدين وبها تستقيم الفرائض الأخرى. ولهذا نجد إذا تتبعتم معي آيات الكتاب دعوة ملحة للمؤمنين ليقوموا بهذه الوظيفة الإلهية. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول في آية أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هذه الأمة إذا أرادت أن تكون خير أمة كما أراد الله لها ذلك، إذا أرادت الأمة أن تكون خير الأمم فعليها أن تقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أمر بالمعروف، في الوصية التي قرأتها في بداية هذه الحلقة يقول: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة رسوله. لأن دور الخليفة دور خليفة الله وخليفة الرسول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لاحظوا كم هي مقدسة هذه الفريضة، من أهم مهام الخليفة، الخليفة عن الله تعالى في الأرض والخليفة عن رسول الله، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكل من قام بهذه الفريضة استحق أن يكون خليفة لله وخليفة للرسول. أما الذي يقلب القضية بالعكس، لأن هناك أناسا يقلبون الفريضة رأسا على عقب، بمعنى أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يا سبحان الله، نعم هناك أناس هم على هذه الشاكلة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء هم خلفاء من؟ هؤلاء هم خلفاء الشيطان، لأن الشيطان وظيفته هي هذه. الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم خلفاء الله، خلفاء الرحمن. والذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هؤلاء هم خلفاء الشيطان، ونحن مخيرون وعلينا أن نختار بين أن نكون من خلفاء الرحمن أو من خلفاء الشيطان. وطبعا إن شاء الله جميعنا سوف نختار الخيار الأول ونكون من خلفاء الرحمن، جعلنا الله وإياكم كذلك وهدانا ووفقنا وتاب علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
كاشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والسمع الكريم، تحية الإيمان لك. نحن الآن مع دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى يوميا في الصباح لا أقل عن 40 صباحا بحسب التوصيات الواردة حيال ذلك. وقد حدثناك في لقاءات سابقة عن مقطعه المتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه وأعوانه، ومن الذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. هنا نذكرك بأننا حدثناك في لقاء سابق عن المقصود من عبارة الدعاء القائلة: والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، لكننا لم نستكمل حديثنا عن النكتة التي تضمنتها العبارة المتقدمة، ألا وهي قوله عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه الذي أنشأ لنا هذا الدعاء: والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. إننا ندعوك أخي المستمع إلى أن تتأمل جيدا هذه النكتة، وهي أن الدعاء لم يقل اجعلني من المسارعين في قضاء حوائجه، بل قال اجعلني من المسارعين إليه. هنا نلفت نظرك إلى النكتة المهمة، وهي أن مقطع الدعاء يطالبنا بأن نسارع إلى الإمام المهدي سلام الله عليه ونطلب منه أن يكلفنا بمهمة منه. وقد قلنا إن الإمام عليه السلام ليس بحاجة إلينا، بل نحن بحاجة إليه لكي نوفق إلى خدمته عليه السلام. لذلك قال مقطع الدعاء أو جعلنا نتوسل بالله سبحانه وتعالى، أي يجعلنا من المسارعين إليه، أي نذهب نحن بأنفسنا إليه ونطلب منه أن يوكل إلينا مهمة ما، وليس ننتظر أن يكلفنا هو فنسارع إليه. إذن هذه النكتة لها أهميتها الكبيرة في جعلنا نتدرب على الإسهام في معركة محاربة الجور والظلم وفي بناء مجتمع العدل والقسط، وهو أن نسارع إلى الإمام عليه السلام ونطلب منه أن يوكل إلينا أي مهمة عسكرية أو مدنية. بعد ذلك مستمع الكريم نتجه إلى مواصلة ما توسل به الدعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا في خدمة الإمام المهدي عليه السلام، حيث قال والممتثلين لأوامره، المحامين عنه، والسابقين إلى إرادته، والمستشهدين بين يديه. ولنقف عند كل مفردة من المهمات المذكورة، ونبدأ ذلك بفقرة والممتثلين لأوامره. هنا نذكرك بأن فقرة الدعاء السابقة قالت اللهم اجعلني من المسارعين إليه في قضاء حوائجه، وقلنا معنى هذه العبارة أو الطلب هو أن نسارع نحن إلى الإمام ونطلب منه أن يوكل إلينا مهمة عسكرية أو مدنية. وها هو الدعاء في عبارته الجديدة يتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الممتثلين لأوامره. وهذا يعني بوضوح أن الدعاء طلب منا أن نسارع إلى الإمام ونطلب منه بأن يعهد إلينا بمهمة عسكرية أو مدنية، وعندئذ سوف يأمرنا بما هو مطلوب منا. فإذا أمرنا بذلك وجب علينا أن نمتثل لأوامره. هنا قد نتساءل قائلا، وهل نتوقع من قارئ الدعاء أن يتباطأ أو يتكاسل أو يمتنع أساسا من امتثال أوامره سلام الله عليه؟ من الحقائق المعروفة في حقل السلوك البشري مستمع الكريم أن الإنسان قد يكون مشحونا بعاطفة قوية في زمان السلم أو الراحة، إلا أنه في اللحظة الحرجة قد يتردد أو يمتنع أساسا من المشاركة عندما يفاجأ بشدائد الحرب أو الخدمة. ولذلك وردت التوصيات التعليمية والإرشادية بالتوسل بالله سبحانه وتعالى بأن يثبتنا على الميثاق الذي أخذناه على أنفسنا بنصرة الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا بالإضافة إلى أن سبب التردد أو الامتناع قد لا يكون لمواجهة الشدائد، بل لضبابية أو لبس أو عدم وضوح الموقف، مع ملاحظة أن النصوص الشرعية تؤكد بأن الأمر عند ظهور الإمام سلام الله عليه يكون أسطع ظهورا من الشمس، إلا أن ضعف النفس من جانب أو عدم توفر الوعي الحاد من جانب ثان قد يتسببان في تردد أو امتناع البعض من الالتزام بميثاقه. المهم عندما نواصل قراءة المقطع المتقدم نواجه توسلات تتمثل في الدعاء بأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المحامين عن الإمام المهدي عليه السلام ومن السابقين إلى تنفيذ إرادته وأخيرا من المستشهدين بين يديه. وهذا ما نحدثك عنه مستمع الكريم في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. والآن معا لترديد عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:55 يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين. عند 4:11 استمعوا لي دواوين الولاء. عند 4:25 يأتيكم الكتاب الصوتي. بعد هذا البرنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. عند 5 تستمعون لشرح الآيات في الساعة 5:15 من هدي المنبر الحسيني. تي تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:38. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:44. تلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:08. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 6:24. بعد الدعاء تأتيكم معالي الأخلاق. معارج النور تستمعون لها عند 6:42. في الساعة 7:01 تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ. أحبتي، نتمنى لكم أوقات ممتعة مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا المستمعين في كل مكان، نحييكم أطيب تحية، وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فرمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية. فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فرمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس. كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا، وبلغ مقامات معنوية رفيعة، ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والدي العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم مستمعينا الكرام، إن آثار التدين كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في 3 من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في 5 من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقبل الفجر تصور هذا الطفل أنه صباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما يستيقظ والداه فلا يجدانه، وبعد البحث عنه يجدانه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف مطهري بدراسة العلوم الدينية في سن 10، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية. وبعد 2 أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة 2.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 35 و900 ألف ملحمة مسجد جوهرشاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب.